بسم الله الرحمن الرحيم. أخي في الله، أنت على موعد مع الشريط رقم
10237
تصحبكم فيه مؤسسة أحد الإسلامية للإنتاج والتوزيع ببريدة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه هي القراءة الأولى في كتاب رياض الصالحين هذه هي القراءة الأولى في كتاب رياض الصالحين، والتي تعقد في هذا المسجد جامع الميمان برياض الخضراء في يوم الاثنين ليلة الثلاثاء من كل أسبوع. وكتاب رياض الصالحين الذي سنقرأ فيه إن شاء الله تعالى في هذا المجلس والمجالس القادمة كتاب واسع الانتشار، يقرأ في أماكن كثيرة وفي مساجد كثيرة، يقرأ فيه العالم والجاهل، الرجال والنساء، الصغار والكبار، وهو من الكتب النافعة. وقد اقتصر مؤلفه فيه على ذكر الآيات والأحاديث في أكثر الأبواب، وأكثر تلك الأحاديث من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نبدأ في قراءة هذا الكتاب، نتعرف على مؤلف الكتاب، فإن هذا مما يحسن بمن يريد أن يقرأ كتابا أن يعرف شيئا عن حياة مؤلفه. فنذكر طرفا من هذا اختصارا للوقت. فمؤلف الكتاب هو محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف الحزامي النووي، نسبة إلى بلدة نوى التي ولد فيها في العشر أو في العشر الأوسط من شهر الله المحرم سنة 631 من الهجرة، ونوى من أعمال دمشق في سوريا. وقد نشأ رحمه الله منذ الصغر على حب الخير والإقبال على قراءة القرآن وحفظه، حتى أتم حفظ القرآن وقد ناهز الاحتلام. ولما بلغ من العمر 19 قدم به والده إلى دمشق لطلب العلم. قدم به والده إلى دمشق لماذا؟ ليطلب العلم، حيث كانت عامرة بالكثير من العلماء. وقد كان السلف يشجعون أبنائهم كل التشجيع على طلب العلم، ويمدون لهم يد العون، ويوفرون لهم كل ما يستطيعونه في هذا السبيل. كانوا يفعلون ذلك لعلمهم، بفضل العلم أولا، ثم هم يرجون أن يكون أبناؤهم من العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، وكفى بهذه المرتبة فخرا وشرفا. ولكن من يتأمل الواقع اليوم يجد أن الأمر يختلف كثيرا كثيرا، فما أقل أولئك الذين يشجعون أبناءهم على حفظ كتاب الله تعالى وطلب العلم. صحيح أن هناك من يشجع أبناءه، ولكن حين تكون هناك مصلحة دنيوية ترجى، أما حين يكون القصد العلم فقط وحفظ القرآن فقط، فما أقل المشجعين وما أكثر المثبطين. بعض طلبة العلم يشكو من أنه لا يستطيع أن يقرأ كثيرا في كتب العلم، أو يكثر من البحث في الكتب وأبوه يراه، صرح بهذا، لأن أباه يتضايق من ذلك كثيرا ولا يجد منه إلا التوبيخ والتقريع. فإذا أراد أن يقرأ أو يبحث ينتظر الأوقات التي لا يكون أبوه فيها موجودا، ثم يذكر أن له إخوة يحضرون شهادات معينة ويسهرون الليل في البحث ويقضون النهار في الكتابة، وربما سافروا مرات كثيرة من أجل الحصول على مراجع تعينهم في بحثهم، ويجدون من ذلك الأذى ويجدون من ذلك الأب كل عون وتشجيع. لماذا؟ لأن نتيجة ذلك البحث شهادة عالية ومرتبة جيدة، وذلك الأب لا ينظر إلى الدنيا فقط، إلا إلى الدنيا فقط، أما الآخرة ودرجاتها وفضلها فهو وأمثاله كثير لا ينظرون إليها إلا قليلا. وحين قدم دمشق أخذ يقرأ كتب العلم، فقرأ التنبيه وقيل حفظه في 4.5 أشهر، وقرأ المهذب في بقية السنة على شيخه الكمال إسحاق بن أحمد ابن عثمان المغربي المقدسي، وهو أول شيوخه في الفقه، وقد لازمه ملازمة شديدة فأعجب به شيخه وأحبه محبة شديدة، وجعله معيد الدرس لأكثر طلابه والجماعة الذين يحضرون دروسه. ثم إنه أخذ يجتهد في طلب العلم، فسمع على مشائخه الكتب الستة، صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه وموطأ مالك ومسند الشافعي ومسند أحمد ومسند الدارمي ومسند أبي يعلى وصحيح أبي عوانة وسنن الدارقطني وسنن البيهقي وشرح السنة للبغوي ومعالم التنزيل في التفسير للبغوي أيضا وعمل اليوم والليلة والجامع لآداب الراوي والسامع للخطيب البغدادي والرسالة للقشيري والأنساب للزبير بن بكار وأجزاء كثيرة. سمع هذه الكتب، وهذه الكتب على أقل تقدير تبلغ 62 مجلدا، سمعها على مشائخه. وهنا نسأل أنفسنا، من منا سمع كتابا أو شيئا من هذه الكتب؟ إن مما يؤسف له أن بعض الناس ينفق من الأوقات في قراءة الجرائد والمجلات أكثر مما ينفقه في قراءة الأحاديث والآيات. ولو ألقيت هذا السؤال على من عرفت ومن لم تعرف، من منكم قرأ صحيح البخاري؟ لم تجد من يقول أنا قرأته وأنهيته أو أنهيت قراءته إلا القليل، بل القليل جدا، بل القليل جدا. ثم إذا تأملت في أحوال أولئك الذين لم يقرؤوه، فإنك تلاحظ أولا أنهم لم يقرؤوه لأنهم لا يحسنون القراءة، ولا أنهم لا يملكون وقت الفراغ الذي يساعدهم على ذلك، ولا أنهم لا يملكون المال الذي يشترون به ذلك الكتاب. إنك تلاحظ عكس ذلك تماما، ويبقى سبب مشترك بينهم جميعا أو بين أكثرهم، وهو أنهم لم يعرفوا بعد قيمة الكتاب خاصة، ولم يدركوا أهمية قراءة وحفظ وتأمل ودراسة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بصفة عامة. وإن من يتأمل أحوال السلف، سلف الأمة، يجد أن اهتمامهم الأكبر ينصب على الإقبال على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهما الأصل، وما عداهما فلا يلتفت إليه إلا للاستعانة به على فهمهما فقط. يقول ابن حجر رحمه الله في خطبة مقدمة كتابه فتح الباري: أما بعد، فإن أولى ما صرفت فيه نفائس الأيام وأعلى ما خص بمزيد الاهتمام الاشتغال بالعلوم الشرعية المتلقاه عن خير البرية. ولا يرتاب عاقل، لاحظ، ولا يرتاب عاقل في أن مدارها على كتاب الله المقتفى وسنة نبيه المصطفى، وأن باقي العلوم إما آلات لفهمها وهي الضالة المطلوبة، أو أجنبية عنها وهي الضارة المغلوبة. وكان مع هذه الكتب الكثيرة التي سمعها كان يقرأ في كل يوم 12 درسا على مشائخه، درسا وتصحيحا في فنون متعددة، 12 درسا في كل يوم. واليوم تجد أن طالب العلم المجتهد من يحضر 7 دروس في الأسبوع، وربما أن وتوجع وتشكى، وربما رحمه بعض من يراه يتردد عليها ويواظب عليها ونصحه بأن يرفق بنفسه، وظن أنه قد حمل نفسه ما لا يطيق. 7 دروس في الأسبوع فقط. إن من يظن أنه سيحصل على العلم وهو لا يكلف نفسه في سبيله أي عناء، وينام أول النهار وأوسطه والليل كله، إن من يظن ذلك فحاله كما قيل تصفو الحياة لجاهل أو غافل عما مضى منها وما يتوقع، ولمن يغالط في الحقائق نفسه ويسومها نيل المحال فتطمع. وحاله أيضا كما قيل أمنية ظفرت نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. وكان رحمه الله يجتهد على أن لا يضيع شيئا من وقته في غير فائدة، حتى أنه خصص الزمن الذي يستغرقه السير إلى دروس المشائخ، هذا وقت ضائع، يذهب من شيخ إلى شيخ، هذا يستغرق وقت، ومن حرصه على الوقت لا يريد حتى هذا الوقت اليسير أن يضيع عليه وأن يذهب عليه. فكان قد خصص هذا الوقت وهو زمن السير إلى دروس المشائخ في مراجعة المحفوظات السابقة، حتى لا يبعد العهد بها وتنسى وتحتاج إلى وقت إضافي لاستعادتها. وقد بارك الله تعالى له في وقته، فحصل علوما كثيرة وألف مؤلفات كثيرة في مدة يسيرة، فإنه مات وعمره 45 سنة تقريبا. حين مات كان هذا عمره 45 سنة تقريبا. ومن مؤلفاته شرح صحيح مسلم والإرشاد والتقريب في علوم الحديث وتهذيب الأسماء واللغات والمناسك الصغرى والكبرى والتبيان في أداب حملة القرآن ومنهج الطالبين ورياض الصالحين وخلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام وروضة الطالبين وكتاب الأذكار وشرح المهذب الذي يعرف بالمجموع. وهذا الكتاب من الكتب المهمة، هذا الكتاب الأخير المجموع من كتبه المهمة. نترك ابن كثير يصف لنا هذا الكتاب. يقول رحمه الله ابن كثير في كتابه البداية: ومما لم يتممه، يعني ألفه ولم يكمل تأليفه أو لم يتم له هذا الكتاب، ومما لم يتممه يعني لم يكمله ولو كمل لم يكن له نظير في بابه، شرح المهذب الذي سماه المجموع وصل فيه إلى كتاب الربا فأبدع فيه وأجاد وأفاد وأحسن الانتقاء، وحرر الفقه فيه على المذهب وغيره، وحرر الحديث على ما ينبغي والغريب واللغة وأشياء مهمة لا توجد إلا فيه، وقد جعله نخبة على ما عنا له، ولا أعرف في كتب الفقه أحسن منه. هذا ليس رجل عادي الذي يشهد هذه الشهادة، ابن كثير. ولا أعرف في كتب الفقه أحسن منه، على أنه محتاج إلى أشياء كثيرة تزاد فيه وتضاف إليه. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. وكان رحمه الله تعالى أيضا على جانب كبير من الزهد والورع والعبادة والذكر، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويواجه بذلك كل أحد، لا تأخذه في ذلك لومة لائم. وقد سافر في آخر عمره إلى بلده نوى، وزار بيت المقدس والخليل، ثم رجع إلى بلده نوى فمرض عند أبويه وتوفي ليلة الأربعاء، وقد بقي 6 من شهر رجب 676، ودفن ببلده نوى. يعني أن الرجل كم مر على وفاته الآن؟ مر على وفاته حتى هذا التاريخ 738 سنة تقريبا. وهذا يدلنا على فضل العلم وأهله، فمع مرور 7 على وفاة النووي فلا يزال يذكر في أماكن كثيرة وفي أوقات كثيرة. وهكذا يفعل العلم بأهله، فصاحب العلم يذكر بعد وفاته بعشرات السنين أو مئات السنين، بل إن من العلماء من يذكر ويترحم عليه وقد مر على دفنه تحت الأرض ما يزيد على 1000، كالإمام أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة وأمثالهم، ومن قبلهم علماء الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنه أجمعين. فالعلماء حالهم كما قيل مات خزان العلماء كما قيل حالهم مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. وإلا فقد كان في وقت أولئك العلماء كثير من أصحاب الأموال وأصحاب العقارات وأصحاب الزراعة وأصحاب الصناعة وأصحاب الرئاسة وأصحاب الوزارة وأصحاب الوجاهة بين الناس، لكن العلماء ماتوا فذكروا، وأولئك ماتوا ونسوا، فلا يكاد أحد يذكرهم ولا يكاد أحد يعرفهم، وربما ذكر أحدهم فلم يترحم عليه ودع الناس عليه بدلا من الدعاء له، إما لظلمه أو لفسقه أو لغير ذلك. ولكن العلماء غالبا ما يقرن ذكرهم بالدعاء لهم والترحم عليهم، فيقال مثلا قال البخاري رحمه الله، قال مسلم رحمه الله، قال أحمد رحمه الله، قال الشافعي رحمه الله، وهكذا. نرجع إلى كتابنا رياض الصالحين. يقول النووي في هذا الكتاب: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. بدأ رحمه الله تعالى بباب الإخلاص تنبيها على أهمية الإخلاص وخطره، فهو الركن الذي ينبغي أن تؤسس عليه جميع الأعمال والأقوال والاعتقادات، وكل شيء لا يؤسس على الإخلاص فهو على شفا جرف نهار لا يلبث أن ينهار بصاحبه. يقول الله تعالى عن مسجد الضرار الذي أسسه المنافقون على غير أساس الإخلاص: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. والدين كله قائم على أساس الإخلاص لله وحده وعدم الإشراك به، والقرآن كله دعوة إلى عبادة الله وحده والإخلاص له وعدم الشرك به. ومع أهمية الإخلاص، ومع أن الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم قد بعثوا ليأمر الناس بعبادة الله وحده وإخلاص العبادة له وحده، إلا أن عدم تحقيق هذا الأمر العظيم يقع فيه كثير من الناس وهم يشعرون أو لا يشعرون، يقع فيه كثير من الناس وهم يشعرون أو لا يشعرون. وكل عمل لا يقوم على الإخلاص فإن صاحبه لا ينتفع به مهما بلغ ذلك العمل من الكثرة والفضل. فلو قام الإنسان الليل وصام النهار وأنفق ملء الأرض ذهبا ولم يترك بابا من أبواب الخير إلا طرقه، ولا سبيلا من سبل الخير إلا سلكها، ولم يكن مخلصا لله في ذلك لم ينفعه ولم يجد له ثوابا يوم القيامة، بل يجد ثوابه هباء منثورا، لأنه لم يكن مخلصا لله في ذلك العمل وأشرك مع الله غيره فحبط عمله. يقول الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ويقول تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالعمل الصالح إذا خالطه الشرك ولم يقصد به صاحبه وجه الله تعالى لم ينتفع به ولم يقبله الله منه. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي رواية أخرى عند ابن ماجه وابن خزيمة والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. بل إن الأعمال الصالحة مهما كانت درجتها في الفضل إذا لم يخلص الإنسان فيها كانت سببا لدخوله جهنم واحتراقه فيها كما أحرقها وأذهب ثوابها بالشرك بالله عز وجل. روى مسلم في صحيحه والنسائي عن سليمان بن يسار قال: تفرق الناس عن أبي هريرة، اجتمع الناس على أبي هريرة ويحق لهم أن يجتمعوا عليه، روى الأحاديث الكثيرة ووعاها صدره عن رسول الله، والناس عندهم حرص على الخير، إذا رأوا عالما أقبلوا إليه. فلما رأوا أبا هريرة تجمعوا عنده، فلما تفرق أولئك قال له ناتل أهل الشام، يعني أن رجلا من أهل الشام يقال له ناتل ابن قيس وكان كبير قومه، قال لأبي هريرة: أيها الشيخ، حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، أطلب ما شئت، الأحاديث كثيرة. قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، ليقال هو قارئ، فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، يعني لم أترك طريقا من طرق الخير ولا وجها من وجوه البر إلا أنفقت فيها. قال: كذبت. صحيح، الناس يمشي كل شيء عليهم، لكن المسألة هناك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. وفي رواية للترمذي وابن حبان عن عقبة بن مسلم أن شفيا الأصبحي حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال: من هذا؟ قالوا: أبو هريرة. قال: فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلى قلت له: أسألك بحق وبحق، لما حدثت لي حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقلته وعلمته، يعني حدثني حديثا أنت متأكد منه كل التأكد. فقال أبو هريرة: أفعل، لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. ثم نشغ أبو هريرة نشغة، فمكثنا قليلا ثم أفاق من خوفه من هذا الحديث، يعني شهق حتى كاد أن يغشى عليه أو غشي عليه. فقال مرة أخرى: لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره، مجلس خاص، وحديث سمعته وعقلته وعلمته. ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى ثم أفاق ومسح عن وجهه، فقال: أفعل، لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة ثم مال خارا على وجهه، أي سقط على وجهه من الخوف، فأسندته طويلا ثم أفاق. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم تؤثر فيهم الأحاديث ويجدون عند ذكرها خوفا وخشية. ثم أفاق فقال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم، وكل أمة جاثية في الانتظار، فأول من يدعى به، يعني من بين الخلائق، رجل جمع القرآن، يعني حفظ القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. فيقول الله عز وجل للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب. قال فما عملت فيما علمت؟ قال كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. يا إخوان تصحيح الأعمال تصحيح المقاصد أمر مهم، لا يغرك أن يقول الناس ويقول الناس وأن يتحدث الناس، الناس مساكين ربما رأوا أمرا وظنوا والأمر خلاف ما رأوا، لكن انتبه. قال كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار، فيقول الله عز وجل له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله تبارك وتعالى بل أردت أن يقال فلان قارئ وقد قيل ذلك. ابحث عن هذه الأقوال ماذا نفعتك؟ قال الناس قارئ، وقال الناس ما قالوا، ومدحوك وأثنوا عليك ورفعوك إلى عنان السماء. ابحث عن هذه المدائح وهذه الأقوال، ذهبت مع الدنيا، ذهبت وأبطلت أعمالك، انتبه. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله عز وجل ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال بلى يا رب. قال فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ويقول الله تبارك وتعالى بل أردت أن يقال فلان جواد وقد قيل، وقد قيل ذلك. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له في ماذا قتلت؟ فيقول أي ربي أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة، أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة هؤلاء الثلاثة. ثم إن شفي الأصبحي الذي سمع هذا الحديث من أبي هريرة دخل على معاوية رضي الله عنه فأخبره بهذا الحديث، فقال معاوية قد فعل بهؤلاء هذا فكيف بمن بقي من الناس؟ ثم بكى معاوية رضي الله عنه بكاء شديدا حتى ظن من عنده أنه هالك، وقالوا قد جاءنا هذا الرجل بشر، يعنون شفي الأصبحي، لما حدث معاوية بهذا الحديث قالوا قد جاءنا بشر. فلما أفاق معاوية مسح عن وجهه وقال أفاق، تلاحظ أحاديث وأخبار غشي عليه ثم أفاق. نسأل أنفسنا من دمعت عينه؟ لا نريد غشي عليه ولا نريد بعدها أفاق، من دمعت عينه؟ هذا السؤال يا إخوان. ولهذا ينبغي أن نراجع أنفسنا، ينبغي أن نتنبه للأمر الذي نحن فيه. فلما أفاق معاوية مسح عن وجهه وقال صدق الله ورسوله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهذه الأعمال الصالحة وهي تعلم العلم وتعليمه وقراءة القرآن والقتل في سبيل الله والإنفاق في سبيله، لما فقد فيها الإخلاص كان أصحابها من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. وهذه الأحاديث وأمثالها تجعل المسلم يهتم كل الاهتمام بجانب التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده، سواء في خاصة نفسه أو في دعوته للآخرين. وليس هذا قول مجتهد يحتمل الخطأ أو استنباط قد يخفى على كثير من الناس، ولكنه أعني الاهتمام بأمر التوحيد ودعوة الناس إليه أمر يتفق عليه المرسلون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وإن مما يؤسف له أن هذا الجانب وهو جانب التوحيد والاهتمام بالتوحيد قد أهمل أو عطل في أماكن كثيرة وفي مناسبات كثيرة. وإن مما يؤسف له أيضا أنك عندما تنكر على من عطل هذا الجانب أو أهمله فإنه يردد معك ما تقول ويؤكد على أهميته، لا يخالفك في أن التوحيد مهم، يخالف لا يخالف في هذا، وإنما يؤكد وربما قال ما تقول وربما ردد ما تقول، ولكنك حين ترى واقعه في دعوته فإنك لا ترى فإنك لا ترى أثرا بما يقوله ويؤكده، فلا تكاد تحفظ له كلمات أو مواقف ينكر فيها الشرك ويحذر منه ويبين أهمية التوحيد وتحقيقه، وربما تجد من أصحابه أو من أتباعه من يغرق في أنواع من الشرك، وخاصة عبادة القبور والطواف بها ودعاء الأموات من الصالحين والأولياء ونحو ذلك، ويموت أولئك الأتباع والأصحاب على الشرك بالله عز وجل، وربما لقي أحدهم ربه وهو يشرك الشرك الأكبر، الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لصاحبه ولا يقبل منه عملا ويخلده في نار جهنم، وذاك الساكت عن بيان التوحيد والتحذير من الشرك يلف ويدور ويقول لم يحن الوقت بعد، أو لا نريد أن نفرق الأمة بمثل هذه الأمور، إلى غير ذلك من الدعاوى الباطلة التي تصادم النصوص الصحيحة الصريحة. يقول الله تعالى في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول أيضا في نفس السورة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول في سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ما هي الفائدة أن أدعو رجلا ويعمل كل فضيلة ويحافظ على الأوراد وعلى الأذكار ويصوم النهار ويقوم الليل ويفعل كل بر وقربة وهو يشرك بالله عز وجل ويعرض نفسه لأن يكون من هؤلاء حرم الله عليه الجنة؟ فهل بعد هذه النصوص بيان؟ وهل بعد هذا الإيضاح إيضاح؟ وهل بعد هذا التقرير تقرير؟ وهل يسع مسلما يؤمن بالله واليوم الآخر ويخشى يوما يرجع الناس فيه إلى الله ويعلم أن القرآن كلام الله أنزله على رسوله لنعمل به ونتبعه ولا يكون في صدورنا حرج من العمل به واتباعه؟ وإن خالفنا من خالفنا ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. هل يسع مسلما يعلم هذا ويؤمن به ويسمع هذه النصوص تحذر من الشرك وتتوعد من يفعله ثم لا يتبع الكتاب، بل يتبع من دونه أولياء يقولون له بلسان حالهم لا تحذر من الشرك وإن حذر منه الكتاب؟ فنحن نواجه ونواجه، ونحن بحاجة إلى جمع الكلمة، ونحن في غنى عن تفريق الأمة، إلى غير ذلك من الدعاوى العريضة الباطلة التي لا تقوم أمام نص واحد فضلا عن أن تقوم أمام عشرات النصوص. والكلام في الإخلاص والتفصيل فيه لعله أن يأتي إن شاء الله تعالى في أبواب قادمة متفرقة. نرجع إلى رياض الصالحين. قال النووي رحمه الله: قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. هذه الآيات الثلاث صدر بها المؤلف هذا الباب، باب الإخلاص، باب الإخلاص والنية. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا، ولكنه اقتصر على هذه الآيات فقط. والآية الأولى من سورة البينة لما نزلت هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب رضي الله عنه: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. فقال أبي رضي الله عنه: وسماني؟ أي هل ذكرني الله تعالى باسمي وقال اقرأها على أبي بن كعب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فبكى أبي رضي الله تعالى عنه. وقد روى ذلك البخاري ومسلم وغيرهما. ومعنى حنفاء أي مائلين عن الشرك إلى التوحيد، ومعنى دين القيمة أي الملة القائمة العادلة أو الأمة المستقيمة المعتدلة. والآية الثانية من سورة الحج ومعنى الآية: لن ينال الله لحومه ولا دماؤها، أن الله تعالى إنما شرع نحر الضحايا والهدي ليذكر سبحانه وتعالى عند ذبحها ويتقرب عباده بذلك إليه دون ما سواه، وإلا فإنه سبحانه هو الذي خلقهم وخلق هذه البهائم التي يذبحونها، وهو الخالق الرازق الغني، وهو غني عنها وعنهم وعن كل من سواه، ولا يناله شيء من تلك اللحوم ولا تلك الدماء. والآية الثالثة من سورة آل عمران، أنا ما أدري الإخوان الصوت واضح ولا لا، كم هو واضح فيه بعض الإخوان ممكن يعني عدل، لأن يعني في مناسبات كثيرة بعد ما ينتهي الدرس يقول بعض الإخوان الصوت ما هو واضح. طيب أين أنتم؟ فأنا ما أدري هل الإخوان مرتاحين صوت الميكروفونات أو لا. وكذلك النساء بالإمكان إرسال ورقة. والآية الثالثة من سورة آل عمران، وهي تدل على علم الله سبحانه وتعالى الذي وسع كل شيء، فلا يمكن أن يغيب عن علمه شيء في السماوات ولا في الأرض، فهو سبحانه يعلم مكنونات صدور العباد، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو سبحانه يعلم السر وأخفى، وهو سبحانه يعلم الأشياء قبل وقوعها وحال وقوعها وبعد وقوعها، وقد كتب سبحانه وتعالى المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. لاحظ، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ومتى خلقت الله أعلم، ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. لكن من المؤسف له أن كثيرا من الناس يصدق كل ما يسمع ويتلقف كل ما يسمع، ويأتيك رجل ربما كان كافرا يبلغ من العمر الثلاثين أو الأربعين أو الخمسين أو الستين ويكتب مقالة، وجدنا عظما من الحفريات، هذا العظم له 450 مليون سنة، له 450 مليون سنة أو أكثر أو أقل، وينقل هذا وربما صدقه البعض. أين أنت يا مسكين عمرك 30-40 سنة؟ ما أدراك أن هذا العظم له 450 مليون سنة أو نحو ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قال: وكان عرشه على الماء. وفي رواية عند أحمد والترمذي: قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأراضين ب50,000 سنة. فليس هناك شيء يغيب عن علم الله سبحانه وتعالى، فكل ما يحدث في هذا الكون قد علمه الله سبحانه بتفاصيله قبل أن يحدث، فلا تتحرك ذرة ولا أصغر ولا أكبر إلا وقد علم الله سبحانه ذلك قبل أن يقع وبعد أن يقع. وإذا تصورت الآن كم في الأرض من شجرة، وكم في تلك الأشجار من أوراق، وكم ورقة تسقط من تلك الأشجار على مدار العام، إن أحدا لا يستطيع أن يتصور عدد الأشجار على ظهر هذه الأرض وفي باطن البحار، ولا أن يتصور عدد أوراقها الذي يتجاوز لغة الأرقام. لكن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك كله، ولا تسقط ورقة من أي شجرة سواء في البر أو البحر في الليل أو النهار إلا والله تعالى يعلم ذلك، ويعلم متى سقطت تلك الورقة وكيف سقطت وأين سقطت. يا إخوان، هذا ليس كلام، هذا كلام رب العالمين في سورة الأنعام، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في صدرها والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. وقد بيّن سبحانه وتعالى في آخر سورة الطلاق أنه خلق السماوات السبع والأراضين لماذا؟ ليعلم عباده أنه على كل شيء قدير، وأنه قد أحاط بكل شيء علما. يقول تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالعلم بعلمه سبحانه وإحاطته بكل شيء هو من أشرف العلوم التي ينبغي للعبد أن يحققها وأن يسعى في تحصيلها. وإذا استقر هذا العلم في قلب العبد نفعه الله به، فأقبل على الله وعبده عبادة المحسنين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نرجع إلى رياض الصالحين. قال النووي رحمه الله: وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، متفق عليه. هذا الحديث من الأحاديث الجامعة النافعة، وقد كثر كلام الأئمة والعلماء في بيان مكانته، وهو من الأحاديث التي اتفق العلماء على صحتها وتلقوها بالقبول. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها. وقال الإمام أحمد رحمه الله: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث: حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين. وهذا الحديث فيه بيان أن صلاح الأعمال بحسب صلاح النية، وفساد الأعمال بحسب فساد النية. فكم من إنسان يعمل عملا صالحا ولكنه فاسد النية في ذلك العمل، فيفسد عمله بسبب فساد نيته. وقد كان المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون خلفه في مسجده الذي تعدل الصلاة فيه 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وكانوا يحجون معه ويغزون معه وينفقون من أموالهم، ولكن نياتهم كانت فاسدة وقصدهم كان فاسدا، ولكن والقصد كان فاسدا وسيئا، فبسبب فساد نياتهم فسدت عليهم جميع تلك الأعمال ولم تنفعهم، بل أخبر الله عنهم أنهم في أسوأ الأماكن في نار جهنم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: إنما يعطى الرجل على قدر نيته، فالنية شأنها عظيم. ويقول كذلك عبد الله بن المبارك: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. ويقول مطرف بن عبد الله رحمه الله تعالى: صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية. ويكفي في فضل النية الصادقة الصالحة أن صاحبها يبلغ بها الدرجات العالية. فقد روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. وفي رواية أخرى لمسلم عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فقد دل هذا الحديث على أن من كانت نيته صالحة صادقة في طلب الشهادة ولكن الشهادة لم تحصل له رغم حرصه عليها وتعرضه لأسبابها، فإن الله تعالى سبحانه بمنه وفضله يبلغه بحسن نيته وصدقها منازل ودرجات الشهداء التي هي أرفع المنازل وأرفع الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. وروى أيضا البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا فتنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذلك الجار الذي سمع جاره يتلو كتاب الله آناء الليل وآناء النهار فتمنى أنه أوتي مثله فأخذ يتلوه آناء الليل وآناء النهار، وهذا ثناء عليه بهذه النية الحسنة. وذكر الرجل الذي آتاه الله مالا ووسع عليه في دنياه فهو ينفق من ماله في كل سبيل خير وبر وقربة، فرآه رجل أو سمع به فتمنى لو أن عنده مثل ما عند ذلك الرجل من المال ليفعل مثله، وهذا ثناء عليه بهذه النية الصالحة الحسنة. وبين أيضا صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن العبد قد يدرك بحسن نيته وصدقها أجر وثواب الذين ينفقون النفقات العظيمة، وهو ليس عنده شيء ينفقه وصدقها أجر وثواب الذين ينفقون النفقات العظيمة وهو ليس عنده شيء ينفقه مثلهم، ولكنه يبلغ بحسن نيته وصدقها أجرهم وثوابهم. فهو يرى الذين ينفقون في وجوه البر والخير ويتمنى لو كان عنده مال ينفقه مثلهم، وربما بكى ودمعت عينه حزنا على عدم وجود شيء ينفقه. فهو لا يتمنى الأموال ليكثر بها الأرصدة ولا لينافس بها أهل الدنيا، ولكن لينفق منها في سبيل الله عز وجل. يقول الله تعالى في سورة التوبة: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه، قال: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي ربه فيه ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، عنده نية صالحة، عنده نية حسنة يتمنى ولكنه لا يستطيع، فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. لم ينفق شيئا، وإنما هذه النية جعلته مثل ذلك الرجل الذي ينفق. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، يخبط في ماله بغير حق، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهو بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. لم يحصل له المال، وإنما باء بالإثم لسوء نيته وخبث طويته. فالإنسان إذا نوى فعل شيء وكانت نيته حسنة وحرص على فعله ولكنه لم يستطع لأمر من الأمور، فإن الله تعالى يكتب له ثواب ذلك العمل. فقد بين صلى الله عليه وسلم أن من أوى إلى فراشه وهو ينوي أن يقوم من الليل ليصلي ولكن النوم غلبه فلم يستطع، أن الله تبارك وتعالى يكتب له ثواب قيام الليل. فقد روى النسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. يكتب الله له أجر قيام الليل وهذا النوم صدقة من الله تعالى عليك. ربما كنت متعبا مرهقا، الله أعلم بحالك، فرحمك الله وكان هذا النوم صدقة وحصل لك الأجر. وبين أيضا صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن من تطهر في بيته ثم ذهب إلى المسجد ليصلي مع الجماعة فوجد الناس قد صلوا، أن الله تعالى يكتب له ثواب من حضر الصلاة وصلاها مع الجماعة. وهذا محمول على حال إنسان حريص على الصلاة مع الجماعة ولكنها فاتته لأمر لم يكن باختياره أو لم يكن يظن أن الجماعة ستفوته بسبب أو بسببه. وقد روى أبو داود والترمذي واللفظ لأبي داود عن رياح بن الحارث قال: كنت قاعدا عند فلان في مسجد الكوفة وعنده أهل الكوفة، فجاء سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المبشرين بالجنة فرحب به وحياه، يستحق الترحيب، فرحب به وحياه وأقعده عند رجله على السرير. فجاء رجل من أهل الكوفة يقال له قيس بن علقمة فاستقبله فسب وسب، أي أخذ يسب ويكثر السباب. فقال سعيد: من يسب هذا الرجل؟ قال: يسب عليا. قال: ألا أرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك ثم لا تنكر ولا تغير؟ يعني كيف تصبر أن تسمع رجلا من أصحاب النبي يسب عندك ولا تتغير ولا تنكر؟ أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عندي خبر مؤكد يبين فضلهم. أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وإني لغني أن أقول عليه ما لم يقل. أنا لست بحاجة لأن أكذب عليه، أنا غني عن الكذب عليه، وإني لغني أن أقول عليه ما لم يقل، فيسألني عنه غدا إذا لقيته، يعني النبي إذا لقيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمعته ماذا يقول؟ يقول النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، والزبير ابن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. العاشر سكت ما ذكره له. قال فقالوا من هو؟ فسكت. قال فقالوا من هو؟ فقال هو سعيد بن زيد، يعني أنا المتكلم أو المتحدث رضي الله عنه. فقالوا من هو؟ فقال هو سعيد بن زيد. ثم قال يبين فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما لا يعرف قدرهم، ثم قال لمشهد، مشهد واحد فقط، لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم عمره ولو عمر عمر نوح. يقول يا مساكين ما عرفتم فضل أصحاب رسول الله، ما عرفتم قدره، لو أن أحدكم عمر عمر نوح، وعمر نوح الله أعلم لكن في الدعوة 950 سنة وهو يعبد الله، لم يكن أمام مشهد شهده أحدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واغبر فيه وجهه. فنذكر بعض ما يتعلق بسيرة عمر رضي الله عنه وهي طويلة جدا، لكن نذكر بعضها. بعث النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون بمكة، وظل صلى الله عليه وسلم يدعو الناس مدة من الزمان، وعمر رضي الله عنه في خلال تلك الفترة يتمرن في أوحال الشرك والكفر، يلهو مع اللاهين ويعبث مع العابثين ويضيع نفسه ومواهبه وطاقاته في سبيل الشيطان والشهوات. وهكذا بعض الناس في كل زمان ومكان يملكون مواهب نادرة وقدرات عظيمة، ولكن انشغالهم بالدنيا وشهواتها يجعلهم لا يدركون حجم ما يملكون، وقد يدركونه ولكنهم لا يستغلونه فيما ينفعهم ويقربهم الله تعالى. فكم من إنسان مثلا من هؤلاء الشباب اللاهين الذين يركضون وراء الشهوات ووراء توافه الأمور ويضيعون أوقاتهم وأعمارهم في سبيلها، كم من أولئك مثلا من يملك قدرات ذهنية عالية جدا تؤهله لو رجع إلى الله واستغلها لأن يكون إماماً، لأن يكون إماماً من أئمة المسلمين ينفع الله به الأمة، بل ربما كان بعضهم يملك رصيداً ضخماً من القدرات الذهنية والمالية والوقتية تؤهله بعد توفيق الله سبحانه وتعالى لأن يكون مفتي البلاد الإسلامية، ويتجاوز صوته وفتواه حواجز الحدود والقيود، ويسأله المسلمون من جميع الأقطار عما يشكل عليهم من أمور دينهم. أقول نكمل بعد الأذان إن شاء الله. أقول كم هم أولئك الذين يملكون تلك القدرات ولكنهم أضاعوا أنفسهم ورضوا بأن يكونوا نكرة من النكرات لا يعرفهم ربما حتى بعض جيرانهم، بدلا من أن يكونوا أئمة يهتدي الناس بهم. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. وكان المسلمون في ذلك الوقت بحاجة إلى رجل مثل عمر في قوته وشجاعته وجرأته ومكانته في المجتمع، لأن إسلام مثله سيزيد المسلمين قوة وعزة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك هذا الأمر، ولكنه لا يملك هداية أحد، فالهداية ليست بيده ولا بيد أحد من الناس كائنا من كان، وإنما هي بيد الله وحده، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ويتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى من يملك ذلك كله وبيده نواصي العباد وإليه يرجع الأمر كله، فيدعو صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء: اللهم أيد الدين بعمر بن الخطاب، وفي رواية: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. ويستجيب الله تعالى دعاء نبيه ويهدي عمر بن الخطاب إلى الإسلام، فكان أحب الرجلين إلى الله. أما أبو جهل فيبقى على كفره ويقتل يوم بدر كافرا، ويلقى مع من قتل من المشركين في قليب بدر، ويطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ويخاطبهم ثم يقول: وأتبع أصحاب القليب لعنة، كما عند البخاري الصحيح. يسلم عمر بعد أن كان مع أولئك المشركين الذين ناصبوا الإسلام العداء وساموا المسلمين سوء العذاب وتفننوا في إيذائهم وتعذيبهم. روى البخاري عن قيس قال: سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في مسجد الكوفة يقول: والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم عمر. وفي رواية أخرى للبخاري عن سعيد بن زيد أنه قال: لو رأيتني موثقي عمر على الإسلام أنا وأخته وما أسلم. سعيد بن زيد وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة يتذكر تلك المشاهد المؤسفة التي كان عمر يعذبه فيها، ويضرب معه زوجته فاطمة أخت عمر، يعذبهما ويوثقهما بالقيود ليرجع عن الإسلام ويعود إلى الكفر والشرك بالله عز وجل. ولم يخطر ببال سعيد بن زيد ولا ببال غيره أن هذا الرجل الذي يعذبه ويوثقه بالحبال سيرجع إلى الإسلام وسوف يهتدي إلى الإسلام ويصبح مثله، أحد المبشرين بالجنة، بل يصبح أفضل منه. ويكتب الله تعالى على يديه نصرة المسلمين من نصرة المسلمين وعزتهم الشيء الكثير. وهذا يجعل المسلم لا ييأس أبدا من هداية الناس مهما بلغ كفرهم ومهما بلغ عصيانهم وضلالهم، فعليه أن يدعو إلى الله ويستمر في دعوته ولا يستعجل النتائج، فإنه إنما أمر بالدعوة ولم يكلف بهداية الناس. فقد تدعو إنسانا ولا تكتب له الهداية إلا بعد 5 سنوات أو 10 سنوات أو أقل أو أكثر، فليس هذا إليك أيها الداعي ولا إلى أحد من الناس، بل هو إلى الله وحده. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. يسلم عمر رضي الله عنه فيزداد المسلمون بإسلامه قوة وعزة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان إسلام عمر عزا وهجرته نصرا وإمارته رحمة، والله ما استطعنا أن نصلي حول البيت ظاهرين حتى أسلم عمر. وفي رواية أخرى عن عبد الله بن مسعود أنه قال: والله ما استطعنا أن نصلي عند الكعبة ظاهرين حتى أسلم عمر. يسلم عمر رضي الله عنه فيدرك المشركون أن صفوف المسلمين انضم إليها رجل ستزداد به قوة وعزة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لما أسلم عمر رضي الله عنه قال المشركون: اليوم انتصف القوم منا. يقول مشكلة الآن انضم إليهم رجل، اليوم انتصف القوم منا. ويظل عمر رضي الله عنه بعد إسلامه ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر ليله ونهاره في حضوره وأسفاره، همه الأكبر وشغله الشاغل نصرة هذا الدين ونصرة هذا النبي الذي أنقذه الله به وأخرجه به من الظلمات إلى النور ومن الكفر والشرك إلى نور الهدى والإسلام. ولم يزل عمر رضي الله عنه يترقى في درجات الكمال ويزداد من البر والخيرات حتى يصل إلى الدرجة التي ينال بها شرف البشارة بالجنة. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه رأى قصرا في الجنة، فلما سأل لمن ذلك القصر قيل لعمر بن الخطاب. قصر الجنة وقصور الجنة ليست قصور الدنيا. قصور الدنيا يا إخوان مهما بلغت من الفخامة ومن الضخامة ومن التزوير ومن التنمير ومن حسنها وبهائها وسعتها واتساعها ستفارقها في أي لحظة مهددة. ثم قصور الدنيا مهما كانت ولو كانت في أرقى الأحياء وأرقى المدن، ما هي؟ تجري من حولها أو من تحتها المجاري، هذه قصور الدنيا. مهما كانت فخامة وضخامة وفي أرقى الأحياء وفي أرقى المدن وفي أرقى الدول، الذي يجري من تحتها أو حولها ما هي؟ المجاري. أما قصور الجنة تجري من تحتها الأنهار، أنهار اللبن والعسل والخمر والماء. روى البخاري ومسلم وغيرهما، واللفظ للبخاري، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة، يعني أنه رأى الرميصاء في الجنة، والرميصاء هي أم سليم، وسميت بذلك لرمس كان في عينيها، لكن هل رآها ذلك؟ رآها في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: وسمعت خشفة أو خشفة، كلاهما صحيح، أي حركة وصوتا، فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال. ورأيت قصرا بفنائه جارية، وفي رواية: فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، وفي رواية أخرى للبخاري: فإذا أنا بقصر من ذهب، وفي رواية أخرى للترمذي: فأتيت على قصر مربع مشرك من ذهب. فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر. وفي رواية: فقالوا لرجل من قريش، عند البخاري. وفي رواية للترمذي: فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لشاب من قريش، فظننت أني أنا هو. فقلت: ومن هو؟ قالوا: عمر بن الخطاب. فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك. يقول: أنا أردت أن أدخل ذلك القصر، لكن أنت يا عمر غيور وأعرفك، فخشيت أن أدخل قصرك فتغار. فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك. وفي رواية للبخاري: فما منعني أن أدخله يا ابن الخطاب إلا ما أعلم من غيرتك. فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ أنت الذي أنقذني الله بك من الكفر، ونلت بسبب هداية هذا القصر وأمثاله. وفي رواية أخرى للبخاري قال: يا رسول الله، بأبي وأمي يا نبي الله، أو عليك أغار؟ وفي رواية لمسلم قال أبو هريرة: فبكى عمر ونحن جميعا في ذلك المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال عمر: بأبي أنت يا رسول الله، أعليك أغار؟ وأصبح عمر رضي الله عنه الرجل الثاني، ترتيبه الرجل الثاني بعد أبي بكر الصديق. وإذا ذكر أبو بكر ذكر عمر معه تلقائيا، يذكر أبو بكر يذكر عمر. فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي رضي الله عنه قال: إني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها، وفي رواية للبخاري: إذ ركبها فضربها، ركب البقرة وضربها، فالتفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذا، ولكني إنما خلقت للحرب. فقال الناس: سبحان الله، تعجبا وفزعا، أبقرة تتكلم؟ يعني كيف تتكلم البقرة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر. خلاص، أمن أبو بكر وعمر، فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر. وبينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة، فطلبه الراعي حتى استنقذها منه، يعني أخذها من الذئب، فالتفت إليه الذئب فقال له: من لها يوم السبع، يوم ليس لها راع غيري؟ فقال الناس: سبحان الله، يعني حتى الذئب يتكلم، كيف هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. والنبي صلى الله عليه وسلم حين قص على الناس قصة الذئب والبقرة لم يكن أبو بكر موجودا، ولم يكن عمر موجودا، ومع ذلك قال: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر لعمر، لعلمه صلى الله عليه وسلم بشدة إيمانهما وقوته، وأنهما يؤمنان بكل كلمة يقولها صلى الله عليه وسلم، فلا مجال للعقل ولا مجال للتجارب ولا مجال للواقع عندما يكون الحكم في ذلك بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري ومسلم عن أبي عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل، قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ عمرو بن العاص يريد كم ترتيبه، ما هي مكانته، وكل يتمنى هذا من الصحابة. فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قل: ما نريد النساء، نريد الرجال، درجات أو ترتيب الرجال، ترتيب النساء ما لا أسألك عنها الآن. قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر، ترتيب الثاني. فعد رجالا، عمرو العاص ذكي من دهات العرب، قال: مدام مسألة بدت تتأخر الأفضل أسكت، احتمال يجي ترتيب 20-30-40، لا أريد، السكوت أفضل. قال عمر: فعد رجالا فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم. وروى البخاري أيضا عن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الزاد الذي عندي. فقال: أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، ترتيب الثاني، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. بل حتى المشركون يدركون هذه المكانة لعمر، وهي أنه الرجل الثاني بعد أبي بكر. فقد روى البخاري أنه لما كان يوم أحد أشرف أبو سفيان القائد العام لجيش المشركين، فقال: أفي القوم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ يعرف من تركيبها الثاني. ثم أجاب أبو سفيان نفسه لأنه لم يجب أحد، فقال: إن هؤلاء قتلوا، فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نفسه، فقال: كذبت يا عدو الله، قد أبقى الله عليك ما يخزيك. وفي رواية أخرى عند البخاري أن عمر قال: كذبت يا عدو الله، إن الذين عدت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك. وسيرة عمر رضي الله عنه وأخباره تطول وتطول جدا جدا. وعمر رضي الله عنه كان ممن عرف بالشدة في الحق والغلظة على أعداء الله ورسوله من الكفرة والمنافقين، فكثيرا ما كان يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تأديبهم، وأحيانا بضرب أعناقهم. فإذا سمع كلمة أو رأى فعلا يدل على نفاق صاحبه قال قولته المشهورة: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. هذه تحفظ لعمر، هذه القولة، ينتظر الإذن فقط. ومواقفه وشدته رضي الله عنه على أعداء الله ورسوله من الكفار والمنافقين كثيرة، ومنها موقفه من الأسرى يوم بدر. فحينما هزم المشركون يوم بدر وقتل منهم 70 رجلا وأسر 70، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر يستشيرهم في أمر الأسرى: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر، أبو بكر رجل رحيم رقيق معروف هذا عنه، فقال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم من الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ فقال: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن علي من عقيل، من أخيه عقيل بن أبي طالب، النسب ينتهي، المسألة إيمان وكفر، فتمكن علي من عقيل، يعني من أخيه عقيل بن أبي طالب، فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نصيبا لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهوى ما قال عمر. فلما كان من الغد جاء عمر فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان، فقال: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة. وأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. يعني أن الوحي جاء يوافق عمر في عدم أخذ الفداء من هؤلاء الأسرى. ولقوته رضي الله تعالى عنه في الحق وشدته كان الشيطان إذا رآه يمشي في طريق سار في طريق غير الطريق الذي يسير فيه عمر. فقد روى البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: إيهم يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط، يعني طريقا، إلا سلك فجا غير فجك، يعني ذهب في طريق غير الطريق الذي تسير فيه. وفي رواية عند أحمد والترمذي وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ليفرق منك يا عمر، يعني يخاف منك يا عمر. وفي رواية عند ابن عدي رأيت شياطين الإنس والجن فروا من عمر. وكان رضي الله تعالى عنه على جانب كبير من العلم، فقد كان من كبار علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد كان من أحرص الناس على طلب العلم، وكان له جار من الأنصار، فاتفق معه على أن يلازم النبي صلى الله عليه وسلم يوما ويستمع إلى ما يحدث به النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم من العلم وما ينزل من الوحي، ثم يخبر به عمر، ثم يتفرغ الأنصاري لأموره الخاصة ويلازم عمر النبي صلى الله عليه وسلم ويستمع إلى ما يحدث به النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم وما ينزل من الوحي، ثم يخبر جاره الأنصاري وهكذا. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا تشهد لعمر بالعلم وتشهد بتضلعه منه، فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رؤيا تدل على إيمان عمر وتمكنه من الدين، فقد روى البخاري ومسلم أيضا عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، يعني ثياب، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعمر وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. ورؤيا الأنبياء كما تعلمون الوحي. وعمر رضي الله تعالى عنه أيضا كان ممن عرف بصحة الفراسة، فلا يكاد يظن شيئا إلا وقع كما يظن. وقد روى البخاري عن عبد الله بن عمر أنه قال: ما سمعت عمر لشيء قط يقول إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. فهو رضي الله تعالى عنه محدث ملهم. وقد روى البخاري عن أبي هريرة ومسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون، فإن يكو في أمتي أحد فإنه عمر. وفي رواية أخرى للبخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر رضي الله تعالى عنه. ومن فراسته رضي الله عنه كما عند البخاري في الصحيح أنه كان يوما جالسا فمر به رجل فقال عمر: لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم في الجاهلية، الشك من الراوي. فدعا الرجل وسأله عن ذلك، فقال الرجل: ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم، يعني ما رأيت اليوم مسلما اتهم بمثل هذه التهمة التي اتهمت بها الآن. ولكن عمر رضي الله عنه يعرف أن فراسته صادقة قل أن تخطئ، فمعناه لا بد من التحقيق في الأمر. فأخذ عمر يزيد من سؤال الرجل والتحقيق معه، وقال له: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. فاعترف الرجل وقال: كنت كاهنهم في الجاهلية. صحيح يا عمر، أنا كنت كاهن الجاهلية. وصدقت فراسة عمر. فأخذ عمر رضي الله عنه يسأله عن أخباره حين كان كاهنا في الجاهلية، وما أعجب أخباره مع الجنية التي كان يتعامل معها، لأن كل كاهن له تابع من الجن يخاطبه وربما يراه ويتعامل معه. قال له عمر: فما أعجب ما جاءك به جنيتك؟ قال: بينما أنا يوم في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع، يعني جاءته جنيته وهي خائفة، فقالت: ألم تر الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها؟ هذا الكلام غير مفهوم في الغالب لأنهم كلام الجن، وفي السجع، والكهان في الغالب يتعمدون سجع الكلام. قال عمر رضي الله عنه: صدق يعني هذا الرجل. ثم ذكر عمر رضي الله عنه أنه سمع كلاما مسجوعا يشبه هذا الكلام عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: بينما أنا عند آلهتهم، يعني في الجاهلية، إذ جاء رجل بعجل فذبحه، يعني عند الصنم، فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، يقول: يا جريح أمر النجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت. فوتب القوم قلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا، لابد أرى ما هي الأخبار، ما هو السر في هذا الصوت. ثم نادى مرة أخرى: يا جليح، أمر النجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فقمنا فما نشبنا أن قيل هذا نبي، يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يزل رضي الله تعالى عنه مصاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتصف بهذه الصفات العظيمة وغيرها، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته حصة، فنال بذلك شرف مصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبحت بنته حصة إحدى أمهات المؤمنين. لم يزل عمر رضي الله عنه في صحبته للنبي ومحبته له ونصرته له حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. وبعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتر نشاط عمر ولم تقل رغبته في الخير، بل كان رضي الله تعالى عنه مسابقا إلى الخيرات مجتهدا فيها. روى البخاري عن عبد الله بن عمر قال: ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قبض كان أجد وأجود حتى انتهى من عمر. ثم يتولى أمر المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه، فيظل عمر مصاحبا له معينا له على ما ولاه من أمور المسلمين، ما ولاه الله من أمور المسلمين. ثم يتوفى أبو بكر وهو راض عن عمر ويوصي بالخلافة إليه. ووصية أبي بكر بالخلافة إلى عمر من حسناته رضي الله عنه، ومما يدل على توفيقه في الاختيار وصدق فراسته رضي الله تعالى عنه. فقد روى الحاكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن أفرس الناس ثلاثة، يعني أشدهم فراسة ثلاثة: العزيز حين تفرس في يوسف فقال لامرأته أكرمي مثواه، والمرأة التي رأت موسى عليه السلام فقالت لأبيها يا أبت استأجره، وأبو بكر حين استخلف عمر رضي الله عنهما. قال الحاكم بعد روايته لهذا الحديث: فرضي الله عن عبد الله بن مسعود، لقد أحسن في الجمع بينهم بهذا الإسناد الصحيح. ويتولى عمر رضي الله عنه الخلافة ويحكم في الأمة بالعدل حتى يضرب بعدله المثل، يحكم فيها بكتاب ربها وسنة نبيها في كل شأن من شؤون الحياة صغيرها وكبيرها. وفي عهده رضي الله تعالى عنه تواصل الجيوش الإسلامية المظفرة زحفها وتقدمها وتدك حصون الشرك وقلاعه، وهي تنفذ بكل قوة وبكل دقة وبكل أمانة الآية رقم 123 من سورة التوبة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وتفاصيل الأحداث في عهده رضي الله عنه طويلة جدا، فنطوي بساط البحث في الأمور التي حدثت في عهده لضيق الوقت، ولعلها أن تأتي مفرقة في مواضع كثيرة إن شاء الله عند القراءة في هذا الكتاب. وقد سأل عمر رضي الله تعالى عنه في آخر حياته الله تعالى أن يرزقه شهادة في سبيله وفي بلد رسوله. فقد روى البخاري في صحيحه عن عمر أنه قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. فاستجاب الله تعالى له هذا الدعاء وجمع له بين الشهادة وأن تكون أيضا في المدينة. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا عزيز جدا، يعني الموت في المدينة هذا عزيز جدا، أن يحصل الإنسان على الأمرين، على الشهادة والموت في المدينة أيضا. فالشهادة لها فضل والموت في المدينة أيضا له فضل. فقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. وعمر رضي الله عنه كان قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم خبرا يدل على أنه سيرزق الشهادة. فقد روى البخاري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحد، يعني صعد على جبل أحد، ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم جبل أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدا، أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدا، فالصديق أبو بكر والشهيدان عمر وعثمان. ومما يلاحظ أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم قتلوا سوى أبي بكر، فعمر قتل وعثمان قتل وعلي قتل، وذلك من فضل الله عليهم لينالوا فضل وشرف الشهادة في سبيل الله. وقد قال رضي الله تعالى عنه قبل موته بأربعة أيام بعد أن حج ورجع وأقام في المدينة، قال قبل موته بأربعة أيام فقط كما في صحيح البخاري: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا، لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. وهذا يدل على شعوره والله تعالى عنه بالمسؤولية العظيمة، مسؤولية الأمة التي قد وكلت إليه وقد تولى أمرها. ورأى عمر رضي الله عنه قبل أن يقتل رؤيا وعبرها بقرب حضور أجله، فقد روى مسلم أيضا في صحيحه، روى مسلم في صحيحه عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر وقال: إني رأيت كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات وإني لا أراه إلا حضور أجلي. وقتل رضي الله تعالى عنه بعد هذه الرؤيا بأيام فقط، وقد قتله أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة، وكان أبو لؤلؤة قد شكى إلى عمر كثرة ما يؤخذ منه من الخراج، فأمر عمر به خيرا ولكنه أسرها في نفسه لعمر وأخذ يتربص بعمر الدوائر. وفي فجر يوم الأربعاء لأربع بقين من الحجة سنة 23 من الهجرة غدا عمر رضي الله تعالى عنه إلى المسجد ليصلي بالمسلمين صلاة الفجر، وأخذ يشق الصفوف، فإذا مر بين صفين وقف وقال: استووا، حتى إذا لم يرى فيهم خللا ورأى الصفوف مستوية كبر. وهذا من حرصه رضي الله تعالى عنه على تسوية الصفوف، لا يكبر حتى تستوي الصفوف. وكان رضي الله تعالى عنه يطيل القراءة في صلاة الفجر، وربما قرأ في سورة الفجر سورة النحل أو يوسف أو نحوها يعني كاملة. وكان أبو لؤلؤة قد أخفى معه سكينا ذات طرفين يعني ذات حدين وصف مع المسلمين، وهو يخفي في نفسه شرا عظيما ويتحين الفرصة للانقضاض على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما كبر عمر رضي الله عنه طعنه ثلاث طعنات، فقال عمر: أكلني أو قتلني الكلب. ثم أخذ أبو لؤلؤة لا يمر به أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه بسكينة، حتى طعن 13 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومات منهم 7. فأخذ رجل من المسلمين برنسا، والبرنس كساء يجعل على رؤوس الرجال، فلما رأى أبو لؤلؤة أنه قد قبض عليه نحر نفسه وقتل نفسه. أما المصلون فأكثرهم لم يعلم بالحادث ولم يدري ما الذي حدث، وفقدوا عمر، صوت عمر رضي الله تعالى عنه، فأخذوا يقولون: سبحان الله سبحان الله، لا يدرون ما الذي حدث. فأخذ عمر بيد عبد الرحمن بن عوف وقدمه ليصلي بالمسلمين صلاة الفجر، فصلى بهم عبد الرحمن رضي الله عنه صلاة خفيفة. الأمر خطير، أمير المؤمنين قتل. فلما انصرفوا من الصلاة قال عمر: يا ابن عباس انظر من قتلني. فذهب ابن عباس يجول بين الناس ويستطلع الخبر، فرجع ابن عباس وأخبر عمر أن الذي قتله غلام المغيرة بن شعبة، فقال عمر: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. يقول: نعمة أن الذي قتلني ليس برجل مسلم. وحمل عمر رضي الله عنه إلى بيته وكأن الناس لم تصبه مصيبة قبل ذلك، وأخذ الناس يتحدثون، فبعضهم يقول: لا بأس عليه، وبعضهم يقول: أخاف عليه. فأتي عمر رضي الله عنه بنبيذ ليشربه فشرب فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشرب فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت رضي الله عنه. فدخل الناس عليه وجعلوا يثنون عليه، وعمر لا يزداد إلا خوفا وخشية من الله. فجاءه رجل شاب فقال له: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم أو قدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت ثم شهادة، آخر الأمر شهادة. فقال عمر: وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. خوفه رضي الله عنه مع هذه الإشارات ومع هذه الأعمال، لكن كيف نحن؟ فلما أراد أن يخرج ذلك الشاب بعد هذه التهنئة، رأى عمر إزاره يعني ثوبه يمس الأرض، يعني رآه عمر مسبلا، فقال: ردوا علي الغلام. فقال له: ابن أخي، ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. ولم يمنع عمر رضي الله عنه ما هو فيه من الألم، وأنه طعن طعنة الموت، أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ينهى عن المنكر باللين والكلام الحسن: ابن أخي، ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. يقول ابن عباس لعمر، ويقول ابن عباس لعمر أيضا مثنيا ومطمئنا: لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عن كرار، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عن كرار، ثم صحبتهم يعني بقية الصحابة فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. يعني اطمئن، كلنا راضون عنك يا عمر. ثم دعا عمر ابنه عبد الله فقال: انظر ما علي من الدين. فحسبوا دينه فوجدوه 86,000 أو نحوها. أمير المؤمنين دينه 86,000 أو نحوها. فقال لابنه عبد الله: إن وفى مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم فأدي عني هذا الدين. بقي أمر أيضا مهم عند عمر، يتمنى أن يدفن إلى جنب رسول الله وأبي بكر، هذا أمر مهم يريد أن يحققه قبل أن يموت، وأن يتفاوض مع عائشة في هذا الأمر. ثم قال لابنه عبد الله: انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل: يقرأ عليك السلام عمر، عليك السلام عمر، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فذهب عبد الله إلى عائشة رضي الله عنها فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي رضي الله عنها، فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت: كنت أريده يعني القبر لنفسي، ولأوثرن به اليوم على نفسي. فرجع عبد الله بن عمر، فلما أقبل قيل لعمر: هذا عبد الله قد جاء. فمن اهتمام عمر بهذا الأمر، ومع أنه مطعون ومع أنه في حالة قتل وقريب من الموت، قال: ارفعوني. فأسنده رجل إليه يريد أن يستقبل الخبر هل عائشة أذنت أم لا. قال: ارفعوني. فأسنده رجل إليه فقال: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت. قال: الحمد لله، ما كان شيء أهم إلي من ذلك. ويدرك عمر الورع، عمر يدركه الورع مع هذه الحالة، فيخشى أن تكون عائشة قد أذنت له خوفا أو مجاملة أو غير ذلك، فيأمر ابنه عبد الله أن يعيد الاستئذان مرة أخرى بعد موته. فيقول لابنه عبد الله: فإذا أنا قضيت فاحملوني، ثم سلم يعني مرة أخرى، فقل: يستأذن عمر ابن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. فقالوا لعمر: أوص يا أمير المؤمنين، استخلف يعني عين أحدا يكون خليفة للمسلمين. قال: ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فذكر عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن، وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر، وليس له من الأمر شيء. فلما توفي رضي الله تعالى عنه دخل علي فترحم عليه وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. وهذه كانت وفاة عمر رضي الله تعالى عنه بعد أن حكم المسلمين 10 سنين و6 أشهر و4 أيام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا بعض ما يتعلق بسيرة عمر رضي الله تعالى عنه، ولعلنا نقتصر على هذا القدر لأن الوقت أراه قد انتهى، ولعلنا إن شاء الله أن نكمل القراءة الثانية في الأسبوع القادم إن يسر الله ووفق وأعان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.